بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب منار السبيل إلى باب طريق الحكم وصفته، وشرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي، لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة، يعني بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به، وكونها محررة لترتب الحكم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع، وكونها منفكة عما يكذبها، فلا يصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها. ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، فلا تصح بالمؤجل لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله. وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا لللبس. فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده، وتكفي شهرته عندهما وعند حاكم عن تحديده، لحديث الحضرمي والكندي. فإذا أتم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعى المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء، ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبرأ، فإن عجز عن إقامتها حلف المدعي على بقاء حقه. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني، أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه، أو لا حق له علي، صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به. فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا. قال: فلك يمينه. وهذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الترمذي. فإن قال نعم، قال له: لي بينة. قال له: إن شئت فأحضرها. فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها، يعني البينة. وطبعا كلمة البينة هي أوسع مما يقصره عليه بعض الفقهاء من أن البينة هي الشاهد. البينة ممكن تكون الإقرار، الإقرار اللي هو الاعتراف، كما يقولون الاعتراف سيد الأدلة أو الإقرار سيد الأدلة. فالبينة تشمل إيه؟ الإقرار، وتشمل الشاهد الشهود، وتشمل أيضا إيه؟ أي شيء مكتوب، وثيقة مكتوبة محررة نحو ذلك. فإن قال نعم، أي لي بينة، قال له: إن شئت فأحضرها. فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها، يعني لا يرهق الشاهد في أن يروح ويجي ويستدعى ويبيتوه ولا يحبسوه ويأخر بحيث تضيع مصالحه، وده بيدفع الناس أنها تخاف أن تتضرر من الإيه كما قال تعالى ولا يضر كاتب ولا شهيد، فيرفخ به تشجيعا له على أداء الشهادة، ويحرم ترديدها ويكره تعنتها أو تعنيتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. وكان شريح يقول للشاهدين ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم الخيامة. هذا ما شرحناه من قبل في طريق الحكم وصفته. يقول في الروض المربع ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد. هذه مسألة مشهورة في باب القضاء، هل للقاضي أن يحكم بعلمه أم لابد أن يحكم بالبينة؟ معنى المسألة هل القاضي أن يحكم بعلمه، يعني هو معلوماته الشخصية عن هذا الشخص أنه كاذب مثلا أو أنه يفتري أو نحو ذلك، أو معلوماته أنه بالفعل أقرضه كذا ونذا بيجحد، ده معلوماته من خارج الإيه مجلس القضاء، معلومات عادية خارج مجلس القضاء، فهل للقاضي أن يحكم في القضية بالعلم الذي هو عنده أم لابد أن يحكم في مجلس القضاء بما لديه بالبينات والأدلة ونحو ذلك؟ هذه مسألة يعني مختلف فيها، والمعتمد في المذهب هنا أنه لا يحكم بعلمه ولو في غير حد. هذا مذهب مالك، مذهب مالك كمذهب الحنابلة أنه لا يحكم القاضي بعلمه وإنما يحكم بما يظهر أمامه من الإيه من البينات. أما مذهب أبي حنيفة والشافعي فهو أنه يجوز له أن يقضي بعلمه في حقوق الآدميين، ويحرم ولا يصح الحكم بضد ما يعلمه أو مع لبس قبل البيان، لكن في حقوق الآدميين يعني ليس في الإيه في الحدود مثلا، لأن الحدود حق الله سبحانه وتعالى. أما دليل مذهب الإمام أحمد والإمام مالك في أن القاضي لا يحكم بعلمه ولو في غير حد، لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وإلى حكمه بما يشتهي، فتح هذا الباب أن القاضي يحكم بإيه بعلمه هو وليس بما يظهر في الجلسة من الأدلة والبينات والشهود إلى آخره، لا يحكم بالبينات وليس بعلمه، لأن إذا فتحنا هذا الباب أن القاضي يجوز له أن يحكم بعلمه سوف يتطرق الأمر إلى أن يتهم القاضي بأنه بيدعي أن هذا علمه في حين أنه يكون محابيا أو ظالما نحو ذلك، ثم أن فتح هذا الباب يكون ذريعة إلى أن القاضي يحكم التشهي بما يشتهيه وليس بما تقوم عليه الأدلة. طبعا في مثل هذا الزمان يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليل عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه، يقول لأنه ذريعة إلى حكمه بالباطل، يحكم بالباطل ويقول حكمت بعلمي، يحكم بالحكم الباطل لأنه إنسان غير معصوم، فممكن يظلم أو يحكم بالباطل ثم يقول حكمت، فإن قيل له أين البينة أو على أي أساس حكمت هذا الحكم يقول حكمت بعلمي. يقول ابن القيم ولو فتح هذا الباب ولا سيما لقضاة الزمان لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه ورجمه وتفسيقه والتفريق بينه وبين امرأته، ولا سيما إذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه إثباتها، حتى لو كان الحق حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك. هذا في القرن السابع أو أوائل القرن الثامن حيث عاش ابن القيم رحمه الله تعالى، فيقول أن القضاة في هذا الزمان لو فتح لهم هذا الباب لا نأمن دخول الهوى في أحكامهم، ثم إذا سئلوا عن ذلك قالوا حكمنا بعلمنا ويجوز أن يحكم القاضي بعلمه. يقول ابن القيم وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين المنع من ذلك، منع القاضي من أن يحكم بعلمه، إنما يحكم بإيه؟ بما يظهر أمامه من البينات في مجلس الحكم، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم. ألم يكن هذا علم النبي عليه السلام؟ الرسول كان يعلم المنافقين، فكان يعلم المنافقين بأسمائهم وأعيانهم ويعلم منهم أمورا تبيح دماءهم وتبيح أموالهم ويتحقق ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة صلى الله عليه وسلم، مع أنه المعصوم الذي ينزح معاذ الله عن أي تهمة، بل لو أن رجلا أساء الظن بالنبي عليه السلام لكفر لخرج من الملة. سوء الظن بالرسول عليه السلام يخرج الإنسان من الملة. ولذلك في الحديث المعروف لما أتت صفية رضي الله تعالى عنها تزور في المعتكف، خرج لي يعني يوصلها، فرأه رجلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال على رسلكما إنها صفية، ثم بيّن له أنهما تعجبان من هذا، كيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كيف يبين هذا؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم على عروق، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هو هنا خاف عليهما من الكفر، خاف على هذين الصحابيين أن يهلكا، أن الشيطان ربما سول لهما سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقعان في الكفر، فإنما بيّن لهما كي لا يهلكا. فالشاهد من الكلام أن الرسول عليه السلام مع عصمته، ومع أنه لا تهمة في حقه على الإطلاق، وبراءته عليه الصلاة والسلام مقطوع بها عند الله وعند الملائكة وعند عباده المؤمنين، وهو مبرأ من كل تهمة ومن كل نقص صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك لم يحكم بعلمه، وإنما حكم بالإيه؟ بالبينات. يقول ابن القيم: ولكن يجوز له الحكم بما تواتر عنده وتضافرت فيه الأخبار. شيء تواتر متواتر خبر يستحيل اجتماع كل المتكلمين به على الكذب، فهذا يجوز له أن يحكم به، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، عدد كبير جدا من الناس اشترك في العلم بهذا الشيء. ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة، لأنها أي الاستفاضة من أظهر البينات، ولا يتطرق الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره. قال الشارح: ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها بغير خلاف. هذا ما سنبينه، يعني يمكن أن يعمل بعلمه ليس في الحكم، حكم لابد من الحجة والبينة، لكن ممكن يبني على أنه يعلم العلم الشخصي أن هذا الرجل عدل وأن هذا الرجل مجروح، فهنا عمل بعلمه، لكن في إيه؟ في عدالة البينة أو في تجريحها، بغض النظر عن الحكم نفسه الذي لابد فيه من إيه؟ من بينات كما ذكرنا. كذلك يحكم بعلمه في العلم الذي استفاده في مجلس القضاء، يمكن أن يحكم بعلمه لكن علم يكون استفاده وهو داخل مجلس القضاء وليس خارجه، كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول أيضا في الروض المربع: وإن قال المدعي ما لي بينة، يعني هو أول شيء بيسأل المدعي عن البينة، البينة على من ادعى، فإن رد المدعي وقال ما لي بينة، ما لي بينة يعني يدعي بدون بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، يعلم الحاكم إذن بما أنه ليس عندك بينة فلك أن تحلفه، لك حق أن تطلب اليمين أن يتوجه اليمين على خصمه. كذلك أيضا إن طلب اليمين المدعى عليه، أو المدعي ليس له بينة فالمدعى عليه قال أنا أحلف أنه ما أخذت منه شيئا مثلا، ففي هذه الحالة أيضا يحلفه القاضي. وقال جمهور الفقهاء: اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى، لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال فقهاء المدينة ومالك: لا تجب اليمين إلا بالمخالطة، نظرا إلى المصلحة، لئلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضا وأذية بعضهم بعضا. يقول: وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، لما ثبت أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ ده المدعي، ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. وهذا حديث حسن صحيح، قاله في شرح المنتهى، ورواه مسلم وأبو داود. وفيه أنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، إن هذا الرجل لا يتقي الله ولا يهم ويتجاسر على أن يحلف كاذبا. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فقط يحلف وانتهى الأمر، ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلك يمينه، لما علم أن الحضرمي المدعي ليس عنده بينة قال فلك يمينه، لماذا؟ لقوة جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية، يعني هذا يدعي ولا يوجد ما يقوي جانبه المدعي، لماذا؟ لأن ليس عنده بينة. ثم في الجانب الآخر المدعى عليه وضعه أصبح أقوى مع اليمين، لماذا أصبح أقوى؟ لأن الأصل في المسلم البراءة مش الأصل الاتهام، فتستصحب هنا البراءة الأصلية ويقوى بها جانب المدعى عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة، لما يترجح كفة المدعي بأي شيء غير أنه بيدعي فقط ثم ليس عنده بينة، فبالتالي يقول فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة، فتستصحب براءة أنه الأصل براءة ذمته لأنه لا يوجد ما يثبت خلاف ذلك، فيستصحب هذا الأصل ثم يأتي اليمين فيصير جانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي. فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. يقول في منار السبيل: فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرا. قوله يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، طبعا هنا تحمل البينة على الشهادة، ودي عرف كثير من الفقهاء، عادتهم أن البينة يعبرون بها عن الشهادة، لكن الحقيقة أن البينة أعم من أن تكون الشهادة، كما قلنا البينة قد تكون الإقرار وقد تكون الشهادة وقد تكون وثيقة مكتوبة ونحو ذلك، يعني كل ما يبين الحق. فيعتبر في البينة أي في الشاهد العدالة ظاهرا وباطنا، هذا المذهب عند بعض الأصحاب، لقوله تعالى الدليل: وأشهد ذوي عدل منكم، وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء، وقال عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: تكفي العدالة ظاهرا، اختاره الخراقي وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة وعليه العمل، لقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي وقول عمر: المسلمون عدول، ويحكم بها إن لم يعلم خلافها. وحكى ابن القيم اتفاق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه وإن شهد بذلك عنده العدول، وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها. وعن الإمام أحمد رواية كما ذكرنا: تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، واختاره الخراقي وأبو بكر وصاحب الروضة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال، وهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. ولقول عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. يقول الألباني رحمه الله: هذا صحيح، وهو قطعة من كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. يقول في الروض المربع: ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما. من جهلت عدالته، شخص لا نعرف درجته من العدالة، فالقاضي في هذه الحالة يسأل عنهم الناس الذين لهم خبرة باطنة به في معاشرة بينهما، في جيرة معاملة بالمال، رافقه في سفر وهكذا، لابد أن يكون له خبرة بأحواله بحيث يشهد بعدالته، واضح لابد من وجود خبرة باطنة عن طريق صحبة أو معاملة ونحو ذلك كجوار لهما، لمن يزكونه من الشهود، إذا كان يزكي أحدا لابد يكون التزكية ناشئة عن معرفة وخبرة بهذا الشخص. وزكى رجل رجلا عند عمر فقال: أنت جاره تعرف ليله ونهاره؟ قال: لا. قال: صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال، لأن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن حقيقة أخلاق الشخص، لأن السفر طبعا السفر المقصود السفر بتاع زمان مش السفر دلوقتي، يعني واحد قاعد جنب واحد في الطيارة ساعتين من القاهرة لجدة راح يعمل عمرة أو حاجة بس دي الصحبة اللي بينهم، هل هذه هي المقصودة؟ لا، المقصود السفر الذي يسفر، لأن الفترة القصيرة يستطيع الإنسان أن يتكلف ويتجمل بما ليس فيه من الصفات، لكن مع طول المعاشرة إلى متى يتكلف؟ هيتكلف لحد إمتى؟ لو بيسافرين شهر بقى مع بعض في مشقة السفر، ويظهر الشخص الأناني والشخص الذي عنده إيثار والكريم والبخيل والصادق والكاذب والمحافظ على الصلاة والمهمل في الصلاة إلى آخره، كل هذا سوف يظهر بتردد الأحوال وتنوع الظروف، فهذه ينشأ عنها معرفة بالشخص. السفر أكثر ما يكشف حقيقة أخلاق الشخص، لأن الإنسان إذا سافر وزالت عنه رقابة من يعرفونه في مجتمعه ويمكن أن يتساهل في أشياء وتظهر منه أخلاق غير التي كان فيها بين أهله، وهذا معروف. ولذلك كلما كان الإنسان ألصق بالشخص كلما كان أقدر على الحكم بحقيقة يعني طبيعته وأخلاقه. مثلا لما الصحابة ما سألوا أي أحد عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سألوا مين؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت كان خلقه القرآن. طبعا لا نقص الرسول عليه الصلاة والسلام بغيره، لكن أقصد يعني أن أهل الرجل أولى الناس بمعرفة أحوالهم، لأن بعض الناس للأسف الشديد في موضوع التزكية بيعتبرها نوع من المجاملة، بالذات في مسائل الزواج، يقول مش عارف عندهم أمثلة بقى أن التوفيق بين الناس في الحلال ده شيء كويس، فيتجاسر على الشهادة وهو بتصور أنه بيعمل عمل خير، ولا يفقهون معنى الشهادة، لا يفقه معنى الشهادة أنه يجوز له أن يتكلم حتى بما فيه من العيوب، لا على سبيل التشهير وإنما فقط لأجل النصيحة. فبعض الناس ربما تطوع بالمجازفة في التزكية بخلاف الحقيقة، واضح؟ فطبعا هذا من الغش الذي لا يجوز، إنسان لا يكتم الشهادة في مثل هذه المواضع. أو واحد حيشارك شخص في تجارة ويسألك عن أحواله، فما يخدعش نفسه أنه يريد أن يوفق بين الناس وأن يحصل بينهم خير وكذا، وإنما يجب أن يؤدي الشهادة على وجهها كما أمر الله تبارك وتعالى. فهنا هذا الرجل لما سمع عمر رجلا يزكي رجلا آخر عنده، فسأله على أي أساس تزكيه؟ قال أنت جاره تعرف ليله ونهاره؟ قال لا. قال صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟ قال لا. قال عاملته بالدينار والدرهم؟ لأن المال هو أكثر ما يكشف طباع الإنسان وأخلاق الإنسان، التعامل بالناحية المالية، لأن الإنسان البخيل لا يمكن أن يستطيع أن يستر بخله، مش ممكن، مهما احتاط لا يستطيع أن يقاوم هذا الداء الدوي. فهو يسأله عاملته بالدينار والدرهم، أيضا لأن المال يكشف حقيقة الإنسان. قال لا. قال لست تعرفه، يعني ليس لك أن تزكيه لأنك لا تعرفه. فهذا هو الذي بنى عليه العلماء، أن من جهلت عدالته سأل القاضي عنه من له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة أو جوار ونحو ذلك. طيب إن أتت بينة تجريح وبينة تعديل، يعني واحد جرحه والآخر عدله وزكاه، ففي هذه الحالة أيهما يقدم؟ الجرح، الجرح يقدم على التعديل. لماذا؟ لأن عند الجارح زيادة علم، فتقدم بينة جرح على تعديل لأن معها زيادة علم بأمر باطن خفي على المعدل، مش معلان المعدل بيكذب، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، والجارح مثبت والمعدل ناف، والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم. طيب شخص وخصمه، المدعي مثلا هو الخصم، وبعدين المدعي عدل الخصم، يقبل أم لا يقبل؟ لا فيش أحسن من كده، ده الخصم وبيشهد له، يشهد للمدعى عليه، واضح؟ يعني المدعي بيشهد بأن هذا رجل عدل ورجل صدوق مع أنه في بينهما خصوم، فطبعا يقبل تعديل الخصم وحده، لو انفرد بالتعديل يقبل تعديل الخصم وحده، أو الخصم شهد بعدالة الإيه؟ شاهد خصمه، المدعي شهد وصدق تعديل الشاهد الذي يشهد مع خصمه، فهذا أيضا يقبل، لأنه لا يوجد احتمال تهمة يعني هنا. وتقدم بينة جرح على تعديل، وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له. لماذا؟ لأن البحث عن عدالته إنما هو لصيانة إيه؟ حقه، تحري عن العدالة لصيانة حق المدعي، فإذا كان المدعي بيعدله أو بيشهد بصدقه في هذه الحالة يقبل ذلك، ولأن إقراره بعدالته إقرار بما يوجب الحكم عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره، وتعديله للشاهد تعديل له فيؤخذ بتصديقه الشاهد كما لو أقر بدون شهادة الشاهد. يقول في منار السبيل: وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه، وإن لم يسمعه غيره. يعني لو في مجلس الحكم داخل مجلس القضاء الشخص أقر بشيء ولم يسمعه أحد سوى القاضي، في هذه الحالة القاضي هنا يحكم بعلمه الذي اكتسبه من خلال هذا الإقرار، وإن لم يسمعه غيره أم لا. لا، هنا له أن يعمل بعلمه في حدود ما أقر به في مجلس الحكم، وإن لم يسمعه غيره نص عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع. هذا هو الشاهد، فأقضي على نحو ما أسمع في مجلس القضاء، وهذا هو الدليل. وهذا الحديث رواه الجماعة. وللحاكم أن يعمل بعلمه أولا فيما أقر به في مجلس حكمه، ثانيا وفي عدالة البينة وفسقها، هو عنده علم بهذا الشخص عدل أو هذا الشخص فاسق، فيعمل بعلمه في تعديل البينة أو في جرحها بغير خلاف، لئلا يتسلسل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم. وبعدين المزكين هم كمان نحتاج حد يزكيهم، ولزكاهم نحتاج حد يزكيهم، يبقى مش هتنتهي. فيكتفى بأن يعمل بعلمه في عدالة البينة وفسقها لئلا يتسلسل. دايما بيتكلموا على التسلسل ده في قضية علم الكلام، بيتكلموا عليه في في وجود الله تبارك وتعالى، في بحث وجود الله بأدلة الكلامية بيتكلمون عن موضوع التسلسل هذا. فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها لتثبيت عدالتها، يعني ارتاب من البينة وليس عنده علم بجرح أو بتزكية، فإن ارتاب في البينة في هذه الحالة يحتاج إلى أن يسأل من يزكي الشهود أو من يزكي هذه البينة لتثبيت عدالتها. يقول في الروض المربع في نفس المسألة: وإن علم القاضي عدالته، أي عدالة الشاهد، عمل بها، عمل بعلمه في ذلك، ولم يحتج إلى التزكية، يعني اكتفاء بعلم الحاكم عدالة الشاهد. وكذا لو علم فسقه، وإن ارتاب في الشهود، لو شك في الشهود سألهم كيف تحملوا الشهادة، ظروف بقى ان هم قالوا كانوا في مجلس وده اعطى فلان كذا او فعل كذا، فاذا شك فيهم يسالهم بقى كيف تحملوا الشهاده. طب كانوا قاعدين في مكان شكله ايه، كان في كم كرسي موجود، او كان لابس ايه، او اي شيء، بحيث اذا حصل تناقض في شهاده الشهود هذا يرفع الثقه بهم. فللقاضي في هذه الحاله اذا ارتاب ان يسالهم كيف تحملوا الشهاده واين تحملوها، ليس هذا فحسب، ممكن يفصلهم عن بعضهم البعض ويسأل كل واحد لوحد، لأن هو كانوا في مجلس واحد، فلما يتضربان في بعض المعلومات الأساسية يدل على أن هو جايبهم بقى من القهوة أو من الأوضاع المعروفة دي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم وجار في الحكم. في حالة الريبة القاضي لابد أن يمتحنه الشهود ويتحرى ويسألهم عن كيفية تحمل الشهادة ومكان التحمل إلى آخره. وشهد رجلان على رجل أنه سرق، فاستراب منهما علي رضي الله عنه، فأمرهما بقطع يده فهربا، وفرق علي شهودا على امرأة فرجعوا، وقال: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين، وذكر فعل الملك بالقاضيين اللذين شهدا على المرأة المناصحة له بالبغي واختلافهما. يعني خلاصة الكلام أنه يجوز تفرقة الشهود من أجل أن يتثبت في حالة الريبة، إلا في حالة ليه؟ صحيح. ولذلك أم الإمام الشافعي كانت امرأة في غاية الذكاء، فشهدت في قضية هي وامرأة أخرى، فأراد القاضي أن يطبق هذا المبدأ، وهو مبدأ التفريق بين الشهود، ليسمع كلا منهما على حدة ويسألهم أسئلة وينظر في تناقض أم لا. فأراد أن يفعل ذلك مع أم الإمام الشافعي رحمها الله تعالى، فقالت للقاضي: ليس لك ذلك. قال: لماذا؟ قالت: لأن الله تعالى قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا يستلزم أن يكون المرأتان معا عند السؤال. يعني يقول في منار السبيل: فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته، أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام، يعني المدعي ليس عنده بينة، فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته، أجابه لما سأله وأمهله 3 أيام لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للغم، وهذا صحيح. فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة، إن أتى المزكون وشهدوا لشخص يزكونه، هذا كلام شرحناه آنفا، فلابد أن نتأكد أنه بيزكيه على أساس خبرة ومعرفة بحالة هذا الشخص. لما روى سليمان عن خرشة قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره، يعني كما أشرنا من قبل لابد من اهتمام بأداء التزكية، ولذلك بعض الناس لما بتطلب تزكية يبقى طالب علم، المفروض طالب علم يكون فاهم يعني، فيأتي للشخص الناس المزكين فيقول: أطلب تزكية لكذا. هو لو كان بيفقه لأتى أولا بإيه؟ باثنين عدول عند هذا الشخص يزكي أنيه أولا، عشان ما يبقاش بيشهد على الهواء، يشهد على الجهل وعدم العلم بحاله. فده طبعا ما يستدل به أنه طالب علم ضعيف، لأنه لو العلم نفعه ويفهم كويس كان يجيب معاه حد يزكي، لأن في هذه الحالة لو أن هذا الشيخ كتب له تزكية وهو ما يعرفش حتى اسمه، هل هذا كذب أم ليس بكذب؟ هو حيكتب أن فلان من أهل كذا وكذا وأهل الخير ومحافظ على الصلاة وعقيدته سليمة إلى آخره، هل هو يعرف هذا عن خبرة بهذا الشخص؟ ده أصلا ما بيبقاش عارف اسمه. فلو طالب العلم ده ذكي وعنده فهم ومستفيد من العلم ما يجيش مباشرة، وإنما يأتي بإيه؟ باثنين عدول يعرفهما المزكي ليشهد له، وبناء على ذلك يكتب الإيه؟ التزكية. فهذا من التفريط الذي يحصل الآن في هذا الزمان، الناس تجازف في التزكية والثناء، يقول: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك. وهذا حديث صحيح. يقول في الروض المربع: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. إن جرح الخصم الشهود الذين يشهدون لصالح مين؟ المدعي. ففي هذه الحالة يكلف البينة بالجرح. الجرح لا يقبل إلا مفسرا. الجرح لابد أن يأتي ببينة على الجرح. ليه؟ لأن ممكن واحد يكون عنده غلو في التجريح، أو ليس عنده أساس علمي يحكم عليه أن هذا يجرح وهو في الحقيقة لا يجرح. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، أي بالجرح، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة. يعني يقول مثلا: رأيته يشرب الخمرة، أو رأيته يأخذ أموال الناس ظلما ونحو ذلك، أو سمعته يقذف أعراض الناس ونحو ذلك، أو يستفيض عنه ذلك. فالسبب في أن الجرح لا يقبل إلا مبينا هو اختلاف الناس في أسباب الجرح، ممكن يجرحه لشيء لا يستحق أن يجرح من أجله. وأنظر من ادعى الجرح له 3 أيام إن طلبه، لأنه لو طلب إثبات الجرح بقى بشهود أو بينة هي غير حاضرة الآن، ففي هذه الحالة يمهل 3 أيام، لأنه إذا ألزم في الحال بأن يأتي البينة فهذا فيه تضييق عليه. وإن مدت المدة أكثر من 3 أيام ففيها تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة، فجمع بين الحقين أنه يمهل مدة هي 3 أيام إن طلبه، وللمدعي ملازمته. أي ملازمة الخصم في مدة الإنذار لئلا يهرب فيضيع حقه. يقول في منار السبيل: فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة، لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف فقدم الإثبات. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح، لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال. وهذا بحث واف سوف نفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد، تفاصيل حكم شهادة المرأة. وهذه المسألة، مسألة شهادة المرأة في القضاء يعني، فيها 4 فروع: حكم شهادة المرأة في الحدود والقصاص، هل تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص؟ الفرع الثاني: حكم شهادة المرأة في الأموال. الثالث: حكم شهادة المرأة في غير الأموال وغير الحدود والقصاص. ثم الفرع الرابع: حكم شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وإنما يطلع عليه فقط النساء. فهذه هي المسائل 4 التي سنناقشها إن شاء الله في كتاب الشهادة. يقول: ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح، لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، أشبه الحدود، قاله في الكافي. ولا يسمع جرح لم يبين سببه. الجرح لابد أن يكون إيه؟ مفسرا احتياطا. لماذا؟ بعض الناس قد يكون مثاليين جدا وعندهم غلو فيجرحوا لشيء هو لا يجرح فيه الحقيقة. ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو سماع أو استفاضة عند الناس، لأن ذلك شهادة عن علم، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة قائمة على علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن يعرض جارح بزنا، يعني إن كان هو بيجرحه بارتكاب فاحشة مثلا، طبعا هو هنا بين أمرين: لو أنه هو يريد يؤدي الأمانة بأن يجرحه ويجرحه بعلم، طيب ما هو لو قذفه ولم يستوفي نصاب الشهود في الحدود مثلا مثل الزنا أو كذا، فحيبقى في هذه الحالة إيه؟ يستوجب حد القذف، وفي نفس الوقت هو يريد أن يؤدي الشهادة بالتجريح، ففي هذه الحالة يلجأ إلى الإيه؟ التعريض، يعرض ولا يصرح. يعرض جارح بزنا أو لواط لئلا يجب عليه الحد، لأنه إذا صرح ولم يكن معه الشهود والشروط الأخرى ففي هذه الحالة يجب عليه أن يحد حد القذف، ففي هذه الحالة يعرض ولا يصرح تجنبا لوجوب الحد عليه. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي: شاهداك أو يمينه. شاهدك، ائت أيها المدعي بشاهدين، شاهدي عدل، أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع من شيء. قال: ليس لك إلا ذلك. وهذا رواه مسلم. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة. عشان كده احنا لازم نلتفت موضوع التحليف، يعني دي مش شيء زي ما بنتسهل فيه في المجتمع في تعاملاتنا، انك تقعد تحلف. التحليف دي اصلا وظيفة القاضي، وحاجة لها ضوابطها وفي احوال معينة فقط، يعني يحلف ام لا يحلف، انه يتوجه لليمين. فبعض الناس في تعاملاتها تعنت الاخرين بكثرة التحليف، طب احلف على كذا. لا، دي اساسا هي وظيفة مين؟ القاضي، هو اللي بيقوم بالتحليف. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة، بمعنى أن لابد إذا لم يأتي المدعي ببينة أو أتى ببينة ثم فسقت البينة فسقطت شهادتها، ففي هذه الحالة يتوجه اليمين على المدعى عليه ويقول له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين. فالمدعي يقول للقاضي: حلفه اليمين. فالقاضي يحلفه اليمين. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة، يعني معنى قوله يحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، يعني مثلا هو بيقول: أنا أقرضتك 1000 جنيه. المدعي يقول: أقرضتك 1000 جنيه. فما يردش المدعى عليه ويقول ليس لك عندي شيء، لازم يكون الجواب موافقا لإيه؟ لصفة الدعوة. فيرد يقول له إيه؟ ما أقرضتني. إذا كان بينفي يقول ما أقرضتني. فهذا معنى قوله فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، يعني صفة جوابه للمدعي في الدعوة التي ادعاها ويخلى سبيله. لكن لو قال مثلا لي عنده 1000 جنيه فقال ما لك عندي شيء، هنا يصح هذا، فلابد من نفس العبارة، لي عنده 1000 جنيه الثاني يقول ما لك عندي شيء، لكن يقول أقرضتك يبقى يرد يقول إيه ما أقرضتني، ما ينفعش يقول له ليس لك عندي شيء، لابد أن يأتي بنفس الجواب. فإذا قال له لي عنده 1000 جنيه ما ينفعش بقى القاضي يسأله صفتها قرض ولا غير قرض، لا يكفي أنه يرد يقول إيه ليس لك عندي شيء، ما يحتاجش هنا لهذا السؤال. يقول في الروض المربع فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه إياه. وقال غير واحد لا يحلف المدعى عليه إلا أن ينضم إلى المدعي علم بمخالطته أو معاملته أو تكون الدعوة تليق بالمدعى عليه ولا يتناكرها الناس ولا ينفيها عرف. قالوا لصعوبة الإقدام على اليمين، يعني موضوع أن الإنسان يخلي واحد يقدم على اليمين ما يكفيش فيه مجرد أنه ليس عنده بينة فيحلف المدعى عليه، ده قول بعض العلماء. يعني قالوا لابد يحلفه ينظر برضه في الدعوة، لأن كما قلنا من قبل مثلا واحد بيدعي على الملك أنه اشترى منه مثلا شيء معين بجنيه ولم يسدد له هذا الجنيه، صعب ملك أو رئيس مش هيبص الجنيه، هذا شيء يتنكر العرف. هي الدعوة تحمل إيه؟ عناصر تثبت أنه هو بيدعي كذبا يعني وزور، هذا مثل هذا لا يقع، لأن الأصل براءة ذمته ولا يعتد بيمينه أي يمين المدعى عليه قبل أمر الحاكم له ومسألة المدعي تحلفه. يعني لابد عشان يحصل اليمين ويحتج به وهم بيتناقش بيقول له أنا أقرضتك، قال ما أقرضتني والله ما أقرضتني مثلا، هل يعتد بهذا اليمين؟ لا ما يعتدش به. لابد الأول يعني اللي هو الحاكم بيعرف القاضي بيقول له ليس لك عنده إلا اليمين، ففي هذه الحالة المدعي يطلب من القاضي تحليفه، لابد أولا من سؤال المدعي ثم يصدر الأمر من الحاكم للمدعي عليه لأن يحلف، لابد من هاتين الخطوتين حتى يعتد باليمين. فلو حلف قبل أمر الحاكم له ولو بعد سؤال المدعي تحليفه لم يجزئه، وكذا لو حلف بأمر الحاكم قبل سؤال المدعي، فلابد من سؤال المدعي ثم لابد من الأمر من الحاكم. فإذا سأل المدعي الحاكم إعادتها أعادها اللي هي اليمين، ويحرم تحليفه بعد ذلك، نص عليه لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. طبعا والدليل حديث الإيه؟ الحضرمي والكندي، ليس له إلا اليمين وانتهى الأمر على هذا. يقول في منار السبيل وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، يعني مدعي ساعة القضية لم يكن عنده بينة، فلما سأل القاضي أين البينة على ما ادعيت قال ليس لي بينة، فرد القاضي يقول له إذن ليس لك عليه إلا الإيه؟ الحلف اليمين. فقال للقاضي حلفه، والقاضي أمره أن يحلف وحلف، ثم بعد ذلك المدعي تمكن من إيجاد بينة فله أن يقيم البينة بعد ذلك. استدلوا بقول عمر البينة العادلة التي تعيد الحق لصاحبه اللي هو المدعي أحق من اليمين الفاجرة التي فر بها المدعى عليه من الإيه؟ من المسؤولية، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة لو هو القاضي قال له ألك بينة، فلو قال لا بينة لي، يعني هو يقول لي بينة لكن لم أتمكن من إحضارها أو أحتاج وقتا لإحضارها، وانتهى الأمر بهذه الطريقة أنه الثاني حلف. لكن لو هو في البداية القاضي سأله ألك بينة فقال ليس لي بينة، فلا ينظر بعد ذلك لو أتى ببينة، لو نفى أن له بينة ففي هذه الحالة يقول هنا وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، لما روي عن عمر أنه قال البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها، لأن هنا في تناقض، منين أنت قلت في البداية ليس لي بينة وبعدين بعد كده بترجع تقول لا لي بينة، فأنت تكذب نفسك فلا تسمع الدعوة في هذه الحالة. طيب دلوقتي انتهينا إلى أن المدعي ليس عنده بينة، ثم قال القاضي حلفه والقاضي أمره بأن يحلف فحلف الغريم. طيب إذا أمره القاضي أن يحلف فامتنع عن الحلف، الغريم امتنع من الحلف، ففي هذه الحالة بنسميها مسألة إيه دي بقى؟ النكول، نكل عن اليمين يعني إيه؟ امتنع عن اليمين. وطبعا النكول نوعان، نكول بنطق صريح كان يقول لا أحلف، وفي نكول بالامتناع عن اليمين بالسكوت، يعني إما أن يصرح ويقول لا أحلف، وإما يسكت ويمتنع عن الاستجابة للقاضي ولا يحلف يعني ويسكت. إلا في إيه بقى؟ إلا في حالة إيه؟ في حالة السكوت. إيه دلالات السكوت؟ ممكن يكون نكول وممكن يكون إيه؟ ممكن أصم، نستثني في هذه الحالة حالتين، ما نحكمش هنا بالنكول. إذا كان في لسانه آفة تمنعه من التلفظ باليمين، هو لا يستطيع أن يتكلم، في مرض معين في لسانه بحيث ما يتكلم، أو في سمعه آفة منعته من سماع كلام القاضي، فهذا مما لابد أن نلتفت إليه. إذن النكول نوعان، نكول بالنطق الصريح بأن يقول لا أحلف، أو نكول بالامتناع عن اليمين بالسكوت. إذا لم يكن في لسانه آفة تمنعه من التلفظ باليمين، أو في سمعه آفة تمنعه من سماع كلام القاضي. وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. طبعا لابد أن نراعي عقول الناس، ما هو ما تجيش للواحد وقت تقول له لو مش هتحلف هحكم عليك بالنكول، وحكررك هو ثلاث مرات وهو مش عارف يعني إيه نكول. فلابد أن نلتفت هنا أن القاضي يفهمه إيه معنى النكول، فالأحوط هنا بيان حكم النكول للمدعى عليه، لا سيما لمن يظن أنه يجهل حكم النكول، ويسن تكراره ثلاثا قطعا لحجته. يقول ثلاث مرات إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، ومعنى النكول كذا وكذا وكذا. يقول في الروض المربع وإنك للمدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول، رواه أحمد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وإنك للمدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول، يعني في هذه الحالة يحكم القاضي على أساس صدق من المدعي، أنت برئ نفسك بأنك تحلف، فإذا امتنع عن الحلف في هذه الحالة يترجح جانب مين؟ المدعي. فإنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، لأنه هو هيحمي نفسه باليمين وهو مش عايز يحلف، فمعنى ذلك أن المدعي صادق، هذا يرجح كفة مين؟ المدعي. فإنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، لأنه هيخسر إلى وحلف بما يبرئه. فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فتقدمت على أصل براءة الذمة، لأنه هو كان في هذه الحالة حالة الحلف جانبه بيكون أقوى بسبب إيه؟ انضمام اليمين إلى براءة الذمة، فيترجح على المدعي الذي لم يأتي بينة. فإذا نكل عن اليمين في هذه الحالة يترجح كفة مين؟ المدعي. وأما إذا كان المدعي منفردا بمعرفته ردت اليمين عليه، وكذا إن قوي جانبه. قال ابن القيم الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته. يعني بعض الفقهاء في هذه الحالة يقولوا بقى إن يرجع بقى المدعي هو بقى اللي يحلف في هذه الحالة، لأن جانبه أقوى في هذه الحالة، فيروح حالف بقى مين؟ المدعي، إنه والله أنا أقرضته كذا. فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم. وقال كما حكم به الصحابة وصوابه أحمد وغيره، وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ، واختاره الشيخ. وقال أبو عبيد رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. يبقى لازم تنتبه للإصطلاحات دي، كل باب من أبواب الفقه له إصطلاحات خاصة به. فهنا كلمة رد اليمين معناها إيه؟ لا مش رفضه، رد اليمين يعني لما ينكل المدعى عليه عن اليمين ففي هذه الحالة يترد اليمين على المدعي، لأن أصبح جانبه إيه؟ أقوى بسبب النكول، فاليمين توجه للي جانبه أقوى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين فإنه إن حلف استحقه، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، وهذه كحكومة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال ابن قيم: وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين. قال: إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فإذا لم يحلف قضي عليه، وأما إذا كان المدعي هو المنفرد وردت عليه فإن لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه، فهذا التحقيق أحسن ما قيل في النكول ورد اليمين. يقول في منار السبيل: فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول وألزمه الحق. إن لم يحلف مين بقى؟ المدعى عليه، قضى عليه القاضي بالإيه؟ بالنكول، وألزمه الحق. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكره ابن عمر فتحاكم إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد، رد عليه العبد، هذا صحيح رواه الإمام أحمد، يبقى ده اسمه خيار الإيه؟ خيار العيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه، هذا صحيح، وهو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وهذا متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: اليمين على المدعى عليه، فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. يعني الرأي المعتمد في المذهب الحنبلي أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين ففي هذه الحالة إن لم يحلف قضى القاضي عليه بالنكول وألزمه الحق، ألزمه أن يرد له المبلغ الذي يدعيه مثلا. في قول آخر، طبعا دول بقى في المذهب المشهور قالوا لا يرد اليمين، يعني لا يلزم أن اليمين يرد على المدعي، يكفي أن اليمين دائما تكون في جانب الإيه؟ المدعى عليه، بدليل حديث إيه؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فهو مدعى عليه، فرد عليه العبد، فرد عليه يعني على ابن عمر العبد بالعيب. حديث ثاني: اليمين على المدعى عليه، فظاهر الحديث أن اليمين مقصورة فقط على جانب المدعى عليه. فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره، يبقى إذن ظاهر المذهب أنه لا يشرع رد اليمين على المدعى. قول آخر بقى في المذهب هو بيشير هنا قوله إيه؟ وقيل، ودي في الغالب تكون صيغة إيه؟ تمريض يعني. وقيل ترد اليمين على الخصم، كلام شرحناه أنفا، يعني أنه هو إذا نكل عن اليمين فيرد اليمين على الخصم المدعي، يعني أن هو اللي يحلف بقى. اختاره أبو الخطاب وقال: قد صوبه أحمد، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، وهذا حديث ضعيف رواه الدارقطني. وروي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكم إلى عمر، فقال عثمان: هو 7,000، وقال المقداد: هو 4,000. فقال المقداد لعثمان: احلف أنه 7,000. فقال عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها. وهذا ضعيف رواه أبو عبيد. وقال: فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان. وروى أبو عبيد أيضا عن شريح وعبد الله بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين، وقال علي: إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، وأما السنة فحديث القسامة. فهذا خلاصة الكلام في قضية رد اليمين، نكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.